بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون والمشاهدات، يستمر الحديث عن علاقة العبد بربه وعن سعي العبد إلى نيل رضا ربه جل وعلا. وتحدثنا أن الإحسان من أسباب محبة الله جل وعلا، وتحدثنا عن الإحسان بعبادة الله وعن شيء من الإحسان إلى خلق الله جل وعلا. ومن لطف الله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى أن جعل الإحسان في كل رطب في كل نفس رطبة أجر، حتى في البهائم، وهذا من لطف الله جل وعلا. فأنت استحضر النية الصادقة في إحسانك إلى كل أحد. ألا ترى إلى المرأة التي سقت كلبا وغفر الله جل وعلا لها، وهذا العمل اليسير جعل الرب جل وعلا يحبها ويغفر لها ويدخلها الجنة. فعلت هذا خوفا من الله، فعلت ذلك بصدق وإخلاص وبمراقبة لله جل وعلا. نعم، عمل يسير، لكن لما ارتبط به من أعمال القلوب جعلت هذا عند الله جل وعلا عظيما. فأنت أحسن وتعبد الله سبحانه وتعالى إلى سائر المخلوقات. أسألك، ما حالك في تعاملك مع الفقراء والمساكين؟ كم تعهدت من فقير، من يتيم، من أرملة، وأنت تحسن إلى نفسك؟ أقول لك وأقول لك، ارحم نفسك بالإحسان إلى هؤلاء، واعلم أن الله يحب المحسنين ويجازي على الإحسان بالإحسان سبحانه وتعالى. ألم تعلم أنك إذا كفلت يتيما تنال صحبة سيد البشر في الجنة؟ هل أعظم من هذا الشرف أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، وتصحب سيد الأولين والآخرين، وتنعم برؤية رب العالمين؟ والجنة ثمرة من ثمرات رضا الله عن العبد ومحبة الله للعبد سبحانه وتعالى. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. هل سعيت على أرملة مسكينة بحيك أو بغير حيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفطر، يصلي طول الليل ويصوم في النهار بعمل يسير. إذن هذا إحسان، وأنت في ظاهر الأمر أحسنت لهذا المسكين، لكن في الحقيقة أحسنت إلى نفسك، الثمرة تعود عليك في العاجل والآجل. أما في العاجل فإن الله يعوضك، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والصدقة لا تنقص المال بل تزيد منه وتزيد من بركته، ولكن تحتاج أن تؤمن بهذا الأمر ويكون عندك من اليقين وتفعل، وأبشر بالخير من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا أخي الحبيب، أخي المبارك، أختي المبارك، من أسباب نيل محبة الله جل وعلا أن تتوكل عليه سبحانه، والله يحب المتوكلين. توكل على الله جل وعلا في كل شؤونك، توكل على الله في أداء العبادات، واعلم أنك إذا لم يحصل لك العون من الله فلن تستطيع أن تقوم بالواجبات، لن تستطيع أن تصلي الفجر في الجماعة، لن تستطيع أن تقوم بحقوق أهلك وحقوق والديك وحقوق الناس. توكل على الله في أداء العبادات، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعينك ويحبك. استشعرت هذا؟ يعينك ويحبك. لماذا؟ لأنك توكلت عليه وعلمت بأنه عظيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الخالق، وأنه هو المدبر، وأنه هو الرازق، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون. فعندما يتعلق قلبك بخالقك جل وعلا يعينك ويحبك سبحانه وتعالى، والله يحب المتوكلين. ولا أريد منك أن تتوكل على الله بلسانك كما يصنع بعض الناس، يتوكل على الله وعنده من الشك ما الله به عليم، أن أموره لن تتيسر، وأنه لن يوفق، وأنه لن يفلح، وأنه وإذا حصل له ما لا يريد ذهب توكله. ألم تفوض الأمر لله وتتوكل على الله جل وعلا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه، كفيه ما أهمه. رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لك في حمراء الأسد بعد معركة أحد، ماذا قال؟ أنزل الله جل وعلا، قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. هذه الكلمة يقولها من قلبه قبل لسانه، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أنا أريدك تستشعر أن التوكل من أعظم العبادات وأجل العبادات. لا تتوكل لنيل مرادك فقط أو دفع الأذى عنك فقط، أبيك تتعبد الله، أبيك تحب الله بهذه العبادة وهي التوكل عليه سبحانه، أبيك تستشعر هذا المعنى. هذه العبادة العظيمة الكبيرة التي قد البعض يغاب عنه أنه يتوكل لي أن ينال مراده وأن يذهب عنه ما يخشى منه. لا، أنا أريدك أن تتعبد الله بهذا كله، وأن تتعبد الله بهذه العبادة القلبية العظيمة. إبراهيم عليه السلام عندما حصل له ما حصل من الابتلاء العظيم قال كلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا، لأنه هو المتصرف بهذا الكون، هو المتصرف، قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه في كل شؤوننا. ومن أسباب محبته سبحانه وتعالى أن يطهر الإنسان قلبه وجوارحه، والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين. يطهر قلبه من سائر الأمراض. القلب لا يرى ما فيه إلا الله، والقلب هو محل نظر الرب. لا يرى ربك ما يكره في قلبك. طهر قلبك من الغل، من الحقد، من الحسد، من الكبر. بعض الناس قد يقع بهذه الأمراض ولا يعلم، ولو وقع بصغيرة من الصغائر بجارحته لعلم عنها، ولكن قد يقع بكبيرة من كبائر الذنوب القلبية ولا يشعر بها، قد يقع بالكبر والعياذ بالله. والمتكبر صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، كما ورد في الحديث الصحيح. فالكبر رداء الرب جل وعلا. احذر أن تحقر أحدا وأن تستهين بأحد من الناس، وقد يكون هذا ولي من أولياءه، من أولياء الله، وقد يكون له المنزلة التي أعلى عند الله منك، لأنك لا تعلم ما عنده من الأسرار والأعمال التي بينه وبين ربه جل وعلا. ولما مر رجل وقال الصحابة ما قالوا، أنت خطب لا يزوج، ثم مر الآخر ومدحوه وأثنى عليه، حري خطب أن يزوج، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا خير من مثل هذا الأرض، من ملء الأرض، ليس بمعايير البشر، إنما يقع في القلوب. إذن الله يحب المطهرين. بعض الناس تقي وعنده من الخير والصلاح الشيء الكثير، لكن عنده غل، ربما على أقاربه، ربما على أبناء عمه، ربما على أبناء خاله، بسبب تافه من أسباب الدنيا، بل ربما يقع بالهجر ويحصل التقاطع والتدابر والتهاجر للأسف كما نشاهده. بل أحيانا قد يتطور الأمر إلى أن يصل إلى القضاء من الأقارب، استسلموا للنفس، والشيطان يحاول أن يجاهد نفسه، يطهر قلبه من هذه الأمراض التي ستجر عليه أمراض كثيرة. لا يرى الرب جل وعلا في هذا القلب إلا ما يحبه سبحانه وتعالى من الإخلاص، من الصدق، من التوكل، من الخوف، من الرجاء، وغير ذلك من الأعمال القلوب التي يحبها الله. إذن ربنا جل وعلا يحب المطهرين، يحب كذلك من يتطهر في جسده من النجاسات، يتطهر في وضوءه، هذا الوضوء الذي يتوضأ الإنسان به في كل يوم 5 مرات، ويأتي يوم القيامة ويعني عليه آثار هذا الوضوء، ربنا جل وعلا يحب هذا الأمر. فطهر قلبك وطهر بدنك من سائر هذه الأمراض حتى تنال محبة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. تفقد قلبك في كل وقت وحين، لأن ربما تعشعش فيه هذه الأمراض، وربما تتمكن فيه هذه الأمراض وأنت لا تعلم. ألا تعلم أن أمراض القلوب تجر إلى أمراض كثيرة؟ الذي يملأ قلبه من الحقد والعداوة والبغضاء والشحناء التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم تقع في هذه الأمة، دب بكم داء الأمم قبلكم الشحناء والبغضاء، فيبدأ الإنسان يهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار والعياذ بالله. وتعرض الأعمال في كل 2 والخميس كما أيضا في الحديث الصحيح، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظر هذين حتى يصطلحا. انظر هذه الأمراض التي جرتها، ربما هذا المرض القلبي جر أمراض جوارح من الظلم والاعتداء. غالبا أن الإنسان إذا ملأ قلبه حقدا ولم يطهر قلبه، والله يحب المطهرين، فإنه سيظلم ويتجنى ونحو ذلك. ربما يقع في الغيبة، لأن القلب يعني يعبر، اللسان يعبر عما في القلب، ويسب ونحو ذلك، وينال من هذا الإنسان ويعطيه حسناته. إذن طهر قلبك من هذه الأمراض التي هي من يعني تجر لك أمراضا كثيرة. واجتهد أخي المبارك أن لا يرى خالقك سبحانه وتعالى إلا الطهارة في قلبك، إلا أعمال القلوب التي تملأ قلبك أيضا من أسباب محبة الله جل وعلا الإخلاص له سبحانه وتعالى. الإخلاص هذا سر بين العبد وبين ربه، وإذا أردت أن ترى إلى يعني أثر الإخلاص فانظر إلى الأعمال الجليلة الكبيرة التي قام بها أئمة الإسلام وأعلامه، وانظر قبل ذلك إلى أنبياء الله ورسله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. فالإخلاص من أسباب محبة الله جل وعلا. فالمخلص انظروا ماذا يعطيه الله سبحانه وتعالى. جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ انظر إلى الجواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ومن قال كذلك لا إله خالصا من قلبه وجبت له الجنة. وهذا الإخلاص ولو كان بعمل يسير ينال به الإنسان منزلة عالية عند الله جل وعلا يحبه ربه. ألا ترون يا رعاكم الله إلى صاحب البطاقة الذي يخرج له 99 سجلا كلها سيئات، فيوقن بالهلاك، كلها سيئات مسجلة، لأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نكر في سياق النفي، الله سجل كل شيء، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فربنا لا يخفى عليه شيء وملائكة تسجل. الشاهد أنها يخرج له بطاقة فيقول يا رب ماذا تصنع؟ هذه البطاقة أمام هذه السجلات مكتوب فيها شهادة التوحيد لا إله إلا الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس كل من قال هذا الكلام أو هذه الكلمة ينال هذه المنزلة، إنما من قالها بإخلاص، بطاقة فيها لا إله إلا الله طاشت بتلك السجلات لأنه قالها بصدق وإخلاص. فالإخلاص من أسباب محبة الله، ومن أسباب النجاة من عذاب القبر ومن أسباب حسن الخاتمة ومن أسباب دخول الجنة. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يمن علينا وعليكم بمحبة الجليل جل في علاه، وأن يحشرنا في زمرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.